بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، شرح الله له صدره ورفع له ذكره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعل الإيمان به حتماً فرضاً على كل أهل الأرض من الثقلين إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستهل بتوفيق الله تعالى هذه السلسلة من المحاضرات في مكانة وقيمة وفضيلة آل بيت نبينا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الباب يذكره علماؤنا من السلف الصالح ومن بعدهم في العقائد، لا يذكرونه في الأحكام، في العقائد، لأن حقهم تبع للحق العظيم والمكان الشريف لرسولنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا يتم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يتم تعزيره، ولا يتم توقيره على ما هو الواجب إلا بمحبة وتعظيم وتعزير آل بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. تصديق ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد في المسند وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويوقره لأنه في مقام الوالد بالنسبة له. دخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في وجهه شيء، فقال، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله وما به، فقال العباس: يا رسول الله، إنا نأتي مجالس قريش يتحدثون فيها، فإذا أتيناهم سكتوا وتفرقوا. أي أن العباس وجد في نفسه شيئا من هذا التصرف، أنه كلما أتى مجلسا من مجالس قريش، وكانوا قبل أن يأتيهم جلوسا يتحدثون، فلما أتى العباس انقبضوا عن الحديث وربما تفرقوا، فأحفظ ذلك العباس. قال: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب انتفخ عرق بين عينيه عليه الصلاة والسلام، ثم نظر إلى السقف قليلا، ثم طأطأ رأسه وقال: والذي نفسي بيده، وهذا موضع الشاهد لإيراد هذا الحديث، والذي نفسي بيده لا يؤمن، هؤلاء جميعا لا يؤمن حتى يحبوكم لأجلي عليه الصلاة والسلام، ليس لأشخاصهم ولا لذواتهم ولا لأسمائهم، وإنما لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم النبوي الصريح أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعظم ويحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله تبعا لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع أو بلغ عمر بن الخطاب ذلك قام فقال للعباس: والذي نفسي بيده لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. الخطاب والد عمر، يعني بلغ من محبة الفاروق عمر لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أن إسلام العباس كان أحب إليه من إسلام والده الخطاب، وذاك أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من مفردات الإيمان الجليلة العظيمة، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصبح أي من منازله وشعبه وقيمه العظيمة أن تصبح حتى أو الواجب ذلك، قد لا نحقق هذا الله مستعلك، الواجب ذلك أن تصبح حتى أهواؤنا ومحبوباتنا ومرغوباتنا تبعا لمحبوباته صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك أدرج العلماء الموقف اللائق بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أمور الاعتقاد، لأنها كما استشهدنا بالحديث السابق: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لأجلي، فأصبح محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم شعبة، أصبحت محبة قرابة شعبة من شعب الإيمان، فلا يتم الإيمان إلا بها. وهذا حتى في الجانب النفسي الشعوري معتبر، فلا يمكن أن يكمل إيمان عبد بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه بغض لخواصه وقراباته وأزواجه والذين هم نزلوا منه منزلة الأهل والآل والنسب والسبب والحسب، لا يمكن يتم ذلك إلا به. ولذلك رأينا بتوفيق الله أن نخصص هذه السلسلة في ذكر ما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق علينا نحن المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعين له، على التفصيل الذي نسأل الله أن يوفقنا له في هذه الجلسة والجلسات القادمة إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أو قرابة الأنبياء عموما، الله عز وجل ذكر في القرآن أنه ما أرسل الأنبياء والرسل إلا وقد جعل لهم أزواجا وذرية وجعل لهم بنين وحفدة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا شواذا من الخلق، وإنما هم من بيوت معلومة معروفة ومن أنساب محفوظة مصونة، كل أنبياء الله ورسله. وإذا كانت بيوتهم ومحل حفظ الله سبحانه وتعالى وعنايته، ولا يدخل الله جل وعلا في مسمى آل الأنبياء وأهليهم إلا من آمن وصدق واتبع، ويخرج الله من هذا التشريف من خالف ذلك. فآل الأنبياء وأهله هم قراباتهم من كل جهة، من جهة الآباء، من جهة الأمهات، من جهة الصهارة كالزوجات، من جهة الذرية البنين والحفدة، ويستثنى من ذلك من كفر أو عصى أو تمرد على أنبياء الله ورسله. برهان ذلك أو تقرير ذلك بيت نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسل الله، أول رسول أرسله الله لأهل الأرض، هو النبي الكريم والرسول العظيم العبد الشكور نوح صلى الله عليه وسلم. وصان الله بيت نوح من زوجه وبعض ولده فأخرجهم من مسمى أهله، فامرأة نوح، ولا نقول أهله لأنك لو تعمدت في القرآن الكريم ذكر الله قصة نوح واستثناء أهله واستثناء زوجه من أن تكون من أهله، وذكر لوط أيضا واستثناء زوجه من أن تكون من أهله، فما سمى القرآن قط امرأة نوح ولا امرأة لوط أهلا له، بينما إذا ذكر غيرهن من أزواج الأنبياء يسميهن أهلا ليحقق الصلة. قال الله عن نوح مثلا: فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. قال في التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. لكن لما ذكر أهل نبي الله موسى ما ذكرهم باسم الزوجة ولا باسم الامرأة، إنما الإضافة التشريفية التي اكتسبت من اتصالها بالنبي شرفا وقيمة. قال الله عن موسى: ولما قضى موسى، على سبيل المثال، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، هي واحدة معه امرأة، إن أعطاها هذا الوصف. أيضا في طه: آنس من جانب الطور نارا فقال لأهلهم كثوا، لأهلهم كثوا. وهكذا خطابات القرآن وغيره للأنبياء عموما، إذا كانت زوجه آمنت به فهي أهله، وما لا فلا. والعنصر الثاني في حق نوح ابنه الذي رفض دعوة والده للنجاة بالإيمان وللنجاة حتى من الغرق، لأن الله جل وعلا ربط النجاتين ببعضهما، فلا ينجو من الغرق في زمن الطوفان أيام نوح إلا من نجا قبل ذلك بالإيمان بنبي الله نوح. ولذلك لما قال نوح لربه بعد هلاك قومه بالطوفان العظيم: ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي، يريد أن يدخله في هذه الإضافة، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من جاهلين الآيات. ولكن أكرم الله بيت نوح لأن جعل تسلسل حتى البشرية كلها من ذرية نوح التي آمنت به فنجت بالإيمان ونجت معه من الهلاك في السفينة. وأجمع كما تعرفون، أجمع كل علماء التواريخ والأنساب على أن البشر كلهم الذين يملؤون الأرض اليوم يعودون إلى واحد من أبناء نوح الثلاثة، إما سام، الشعوب السامية، وإن كان اليهود احتكروا ظلما وعدوانا هذا الاسم لهم وصدروا به قرار حتى أممي أن السامية تخصهم يعني، ولذلك أي شخص يعني يعادي اليهود يطلقون عليه أنه عدو للسامية. قضية هذه أصبحت يعني سياسية، ليست مع أن خلل عظيم حتى في علم الأنساب. الشعوب السامية شعوب كبيرة جدا وواسعة، وهي أكثر شعوب الأرض، والحاميون شعوب الحامية، ويافث الذي من ذريته التركمان والصينيون والسقاربة ونحوهم. هذا من قيمة بيت نوح، من هذا البيت حفظ العنصر البشري في الأرض بعد الطوفان العظيم. أيضا إذا نظرنا إلى بيت نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم يحسن الاستشهاد به لأنه واسطة عقد متلألئ في الأنبياء والرسل، أي إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الله، هو من ذرية نوح قطعا ويقينا، وادخر الله وحصر الله النبوة والكتابة والملك والظهور بالدولة والقوة في بيت إبراهيم، ذاك البيت الصغير الموجز. بإجماعنا وإجماع العلماء كلهم حتى من أهل الكتاب لم يولد لإبراهيم إلا ولدان اثنان لا غير، هذا بيت إبراهيم، إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو نبي رسول بنص القرآن، وأمه هاجر القبطية المصرية، وهو الابن البكر لنبي الله إبراهيم. ثم بعد ذلك جاءته البشرى بولد آخر وهو إسحاق من زوجه سارة بنت هاران، وهي يعني من نفس قوم إبراهيم. ومن إسحاق وإسماعيل كل الأنبياء الذين خلوا في الأرض على مدى 4,000 أو 5,000 سنة يفصلنا عن زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى عنه: وجعلنا في ذريته أي إبراهيم النبوة والكتاب. فهذا بيت كريم، وتحققت في هذا البيت الكريم بركة الله جل وعلا التي بلغتها الملائكة لإبراهيم بعد أن زاروه تلك الزيارة العظيمة التي ذكرت في القرآن الكريم في موضعين، ذكرت في سورة هود وذكرت في الذاريات، وأيضا ربما في الحجر أيضا، نعم في الحجر ذكرت في موضع ثالث لما أتاه وفد الملائكة الكريم وأتوه بغايتين اثنتين. الغاية الأولى والتي قدموها بشارته، بشارة إبراهيم بأنه سيولد له من زوجته سارة ابن تحفظ به ذريته مع بلوغ إبراهيم السن الكبير، حتى قيل أنه لما جاءته البشرى كان في 90 أو ما بعد ذلك، وزوجه تقاربه في السن وهي أصلا عقيم. ولذلك ناقشهم في هذا قال: أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون؟ وامرأته أيضا استغربت ذلك وصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. بعد هذه البشارة بلغوا بالتبريك الإلهي العظيم عليهم الذي من ثمراته أن النبوة والأنبياء والكتاب والرسالات والهداية والإيمان والتوحيد من نسل إبراهيم، من ولد إسحاق أو من ولد إسماعيل رحمة الله. قالت الملائكة لهم: قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وما ثم إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه، ما ثم غيرهما، عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فمن ولد إسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب تناسل وبعث أنبياء كثر جدا، لهم أنبياء بنو إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، ومنهم الكليم موسى والمسيح عيسى وغيرهم من الأنبياء العظام الكبار عليهم الصلاة والسلام. ومن ذرية إسماعيل بعث النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والوحيد من ذرية آدم من ذرية إسماعيل بالرسالة والنبوة، ولكنها نبوة خاتمة جامعة عظيمة خالدة باقية تالدة، صدق الأنبياء قبله جميعا وحفظ ميراثهم وخلد الله له ذكره ودعوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. القرآن العظيم وجهنا إلى أن نحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قرابته، لأن هذا البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيتا عارضا عابرا، إنما هو بيت أنشأه الله على عينه سبحانه وتعالى، أنشأه الله على عينه، والله وليس محمد صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي يتولى الدفاع عنه إذا احتيج الأمر إلى ذلك، وتصحيح مساره وتبيين أحكامه وتقرير أحواله الله. وقراءة تدبرية لسورة الأحزاب على سبيل المثال وسورة التحريم، هاتان السورتان تكادان تكونان في أحكام الله جل وعلا وتقريراته لهذا البيت. أذكر أني قرأت قديما يعني أحد المستشرقين يعني الذي يعني الطاعنين في القرآن، المستشرقين يعني يبحثون عن طعونات يظنونها طعونات طبعا، لكن يعني فذكر من ذلك قال سورة الأحزاب فيها آيات كثيرة عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، هذا حق. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكم بفاحشة، يا نساء النبي، آيات كثيرة جدا، من يقلت منكن لكذا، من تفعل كذا فلها كذا. ماذا يقول هذا المستشرق؟ يقول وقد ذهب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. موجودات؟ ما هو موجودات؟ فلماذا تبقى الآيات هذه؟ ماذا تصنع في القرآن؟ كأنها لغو، علمتم الإيراد يعني، كأن وجودها في القرآن ماذا؟ لغو. يا نساء النبي المخاطب اللاتي خوطبنا بهذه الآيات غير موجودات، ليس كبقية أحكام القرآن. أحكام القرآن قد يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى، لكن الحكم ينجر على أمته، هذا معروف. يا أيها النبي افعل كذا، يا أيها الذي آمنوا افعلوا كذا، وقد تنزل الآية بسبب معين، لكن لا يقتصر الحكم على السبب كما هو معروف يعني معلوم. لكن هنا ما يمكن يقاس، ما يمكن يقاس. يا نساء النبي من يأتي منكم فيضاعف لها العذاب، ما فيها قياس، هذه خاصة بهن. كل الآيات في الأحزاب الخاصة بزوجات، وكذلك مطالع سورة التحريم في قصة لما تحرم ما أحل الله لك، قصة العسل، يقول أحداث وقعت ونزل فيها حكم. فبقاء الآيات في القرآن لا معنى له، هذا إيراد ذاك الجاهل. لكن ذكر العلماء هذا، وذكر بعض يعني القدماء هذا الأمر، يعني ما قيمة، ما فائدة بقاء هذه الآيات والمخاطبون بها سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجاته والأحكام خاصة بهن قد مشوا. لا، بقاؤها ليعطي رسالة واضحة عظيمة للمؤمنين بالقرآن وحتى للمدبرين عن القرآن، أن هذا البيت هو البيت الباقي الدائم، ليس في أفراده وأشخاصه بالضرورة، ولكن في قيمته ورسالته وغايته وأبعاده. وحتى نتكلم عن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام والعباس وعلي، أين هم؟ لا، القيمة باقية، بقاء قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ورسالته. وهناك عنصر آخر في الفائدة، ليعلم كل قارئ للقرآن أن هذا البيت إنما أنشئ وبني وربي على عين الله، فإذا وقع فيه أمر لا يحله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحله القرآن. برهان ذلك الصريح، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجة من زوجاته، وهي على إحدى الروايات في الصحيح زينب بنت جحش، فقدمت له عسلا فأكله، شربه على لفظ الحديث، شرب عسلا، لأن العسل يعني يشرب. فلما خرج من عندها ودخل على بقية أزواجه لما يقع من الغيرة، لأن مكث عند زينب وأطال المكث، فغارت أمهات المؤمنين من ذلك، فدخل على عائشة فقالت له يعني أجد منك ريح مغافير، والمغافير هي ثمر من الثمار في يعني يسمى العرفط، وينتج شجر السمر والسلم، يشبه الغرى يعني يشبه لزج، إذا رعاه فيه مرارة، إذا أكله واجتناه النحل يعني ظهرت رائحته في العسل. فقال لا، وإنما أكلت عسلا عند زينب. دخل على حفصة قالت له ذلك، يعني القضية قضية يعني عادية جدا، هذا سبب الإيراد، غيرة حصلت، وهذا أمر معتاد في النساء والزوجات. ويعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعني يطيب خواطرهن، ويعني قال أكلت عسلا أو شربت عسلا ولا أعود، حتى يطيب خاطرهن. فكانت القضية يعني أمرها عادي وسهل، ولكن نتفاجأ بأن ينزل القرآن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم آيات، إلى قوله تعالى: عسى الله عسى ربه إن طلقكن. القضية ما هي قضية طبيعية، ما هي عادية، هذا بيت له شأن عظيم في أول الزمن وفي آخره، وسيبقى كذلك. وقصة الإفك لما وقعت، كما قال الإمام ابن القيم، يقول: أخرج الله عائشة وهي المتهمة، والمتهم بطبيعة الحال هو الذي ينبغي أن يقوم يدفع عن نفسه، وأخرج والدها الصديق أبا بكر، وهذا أيضا أبو بكر يعني يدفع عن ابنته، وأخرج حتى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية، أخرجهم جميعا، وتولى هو بنفسه سبحانه وتعالى الرد والدفاع والمنافحة. ليس لقضية لأن عائشة امرأة فقط، لا، لأن هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أبدا أن يحدث فيه أي شيء يشينه، ولو كان بقالة السوء واتهام الزور والبهتان. ولذلك الآيات كانت صريحة وصادعة في ذلك: إذ تلقونه بألسنتكما وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وغير ذلك من الأحداث. هذه من حكمة إبقاء هذه الآيات، والمخاطب بها مضى زمنه، وليس فيها ولا ينجر أحكامه على غيرهن، لنعلم قيمة هذا البيت عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إذ لو أبعدت هذه الآيات لفات هذا المقصد الشريف، لفات هذا المقصد الشريف، مع المقصد الأول وهو أن هذا البيت أنشئ وربي وحفظ على عين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان جهد المنافقين وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم منذ الزمن الأول في محاولة الإخلال بهذا البيت، وإدخال الشبهة عليه، وإدخال قالة السوء فيه. حاول أهل الإفك من المنافقين المحاولات فكذبهم الله جل وعلا، ولا يزال أهل البهتان والإثم والعدوان والإفك من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يلوكون ذلك. ولذلك أبقى الله آيات الإفك وآيات تحريم العسل وآيات البيت كلها التي في الأحزاب، وأرجو إذا رجعت لبيتك لي تقرأها وأنت مستحضر هذا الجو، لتعرف قيمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان له من القيمة والمقدار هذا الأمر، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت قبل قليل: القرآن أمرنا ووجهنا إلى أن نحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأهله وآله وذريته عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في سورة الشورى، هو خطاب من الله لكن أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به الناس: قل لا أسألكم عليه أجرا. هذه سنة المرسلين، الأنبياء عندما يأتون إلى أقوام يدعونهم يخبرونهم أنهم ما جاءوا لمكاسب ولا لمغانم ولا ليجنوا لأنفسهم أموالا ولا ليكسبوا أجرا، إنما جاءوا لينقذوه ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأجرهم على الله. كل الأنبياء يقولون ذلك: قل ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على ربي العالمين. في صوت الشعراء كل الأنبياء قالوا هذا: ما نسألكم أجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم مستن بالأنبياء قبله بأمر الله له، قل لا أسألكم عليه أجرا على ما أدعوكم إليه من النجاح والفلاح والنجاة والخير والإيمان والهدى الذي فيه شرف الدنيا وفوز الآخرة. المكاسب العظيمة هذه هي بداية استجابة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يقول ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أهل العلم في تفسير هذه الآية في الشعراء إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ما معنى إلا المودة في القربى؟ ماذا يطلب القرآن في هذا الاستثناء؟ القول الأشهر في تفسير الآية أن الاستثناء هذا منقطع ولا علاقة للمستثنى منه بالمستثنى، أي لا علاقة لقوله إلا المودة في القربى بقوله لا أسألكم عليه أجرا. فخطاب القرآن يكون على هذا المعنى، قل لا أسألكم عليه أجرا، انتهت القضية. تستحدث قضية أخرى إلا المودة في القربى، أي أسألكم أو يعني أطلب منكم أن تنتبهوا إلى أن بيني وبينكم، والخطاب في أوله هذا للملأ من المشركين من قريش وحلفائها، انتبهوا إلى أن بيني أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينكم يا معشر قريش رابطة نسب. ولذلك يقول ابن عباس عند هذه الآية ليس بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم به قرابة. خذ كل عشائر وفروع قريش ابتداء طبعا من بني هاشم وهم عشيرته الأقربون، وهذا لا يعني الأمر فيه واضح، كل بطون قريش لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اتصال، إما في هاشم، إذا ما في هاشم تجدهم في بني عبد مناف، بنو أمية وبنو المطلب وبنو عبد شمس ونوفل، كلهم يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. إذا صعدت قليلا في قصي بن كلاب تجد أيضا اتصال فروع أخرى من قريش كبنو تيم وبنو عدي وهكذا. قل ليس بطن، هذا كلام ابن عباس ونصه في البخاري، إلا وبيننا وبينهم قرابة. فهو يعني يقول لهم مستعجبا من هذه العداوة التي جابهوه بها وهذا الكره العظيم الذي جابهوه به لما دعاهم إلى أن يؤمنوا بالله. الدعوة كريمة والرجل مزكا فيهم والنبي صلى الله عليه وسلم مزكا فيهم قبل أن يبعث في موضع القيمة العالية من الصدق والأمانة، وحمية وعلاقة النسب لها أيضا فرضيتها هنا. فيعني كأنه يلومهم يقول الأبعدون قبلوني واستجابوا وأنتم الأقربون هذا فعلكم، كأن فيه نوع من العتب عليهم بذلك. هذا التفسير الأول، أي يطلب منهم أن يراعوا ما بينه وبينهم من نسب، وقل لا بطن من بطونهم إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم بهم نسب. وهذا أيضا فيه معنى قد يكون خفيا في يعني النفوس. اعلم أن كثيرا مما صد عددا ليس بالقليل من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلته الأولى قريش ليس تكذيبهم له وليس شكهم في صدقه، بل علم أنه يقول حقا ويدعو إلى خير، علموا ذلك وشهد القرآن لهم بذلك. قال الله تعالى قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، تسمع السب وتسمع الاتهامات ويضيق صدرك، فإنهم لا يكذبونك، يخرج الدفينة النفسية، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب هذا شيء ما زاد الأمر غرابة، في عندهم قناعة بصدقه ويعني الخير العظيم الذي جاء به وصلات القرابة، ومع ذلك العداوة. نعم، ما هي هذه القضية المستثارة؟ أن التنافس القبلي بين عشائر حتى قريش في السدانة وفي الرفادة وفي السقاية وفيها كانوا يعني بينهم تنافس، بنو عبد شمس وبنو عبد الدار وبنو كذا وبنو نوفل وبنوها، كل بينهم تنافسات في ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله، والله عز وجل هو الذي يصطفي ويختار، ما كان لأحد الخيار في ذلك، ولا لبني هاشم دور في ذلك ولا لأحد، اختيار من الله، اصطفى محمدا من بني هاشم من بطن مخصوص من بطون قريش، أحفظ ذلك كثيرا من البطون الأخرى. ونستشهد بهذه القصة، خلى الأسود بن شريق، الأسود بن شريق ثقفي كان حليفا لقريش كان يخالطهم كثيرا، خلى يوما بأبي جهل، يعني أشهر اسم حامل راية العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، يعني زعيم العصابة الأكبر. فقال الأسود له لأبي جهل، خلى به، قال أتشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، ما جربنا عليه كذبا. وفي بعض السير قد علمنا أنه لا يترك الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله، نعرفه ولا. قال فما يحملك إذن على عداوته؟ هذه مفارقة غريبة جدا، أنت عندك قناعة بأنه صادق لكن تصرفك خلاف هذه القناعة، نريد نعرف الخلفية هذه. فماذا قال؟ قال الكلمة البائسة التي قال كنا نحن وبنو هاشم، نحن رهطه بنو المغيرة قبيلة أبي جهل الخاصة يعني، وكان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، بل هو يأتي يعني في أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لهم خؤولة حتى، يعني قريبين، ما هو يعني الرابع الخامس وتوصل، ما أنت يعني جاي من قريب جدا، من جهة الأمهات في أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة الآباء في قصي بن قصي، ما هو بعيد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، يعني ستلتقي به وما يناله من شرف سينالك منه شيء. قال لا، كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، أطعموا وأطعمنا وسقوا، التنافس، كل ما يسوون شيء نسوي أحسن منه، سووا مخيم ذبحوا 10 من الإبل، روحنا نسوي مخيم هناك نذبح 50 من الإبل، سووا بدل شيء كذا الشغلة عنده، وأضاع حياته في الفرق. فالآن يقولون منا نبي، طيب هذا صعب علي أجيب من بني المغيرة نبي، هذا أشوف. فهذه الإشارة القرآنية للمودة، يعني يا أبا جهل يا أبا افهم الشرف الذي سينال النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم إن كان خطأ بهذا المبدأ، يعني كان ليس الشرف هو العنصر، يعني الشرف هو شرف الإيمان، وذاك من كفر من بني هاشم بالنبي صلى الله عليه وسلم كبعض أعمامي أبو لهب، وين راح أبو لهب؟ نفعه كونهم بني هاشم ولا عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمى الله رجلا في القرآن بالتكذيب والتوعيد إلا هو، أليس كذلك؟ وأنزل فيه السورة اللهب، هذه سورة المسد، ما ليست قضية هكذا. ولكن يعني مع أنك ربما اعلم أن سينالك من هذا خير كثير، فلست أنت بغريب عن هذا النبي نسبا، بل أنت متصل به نسبا وسببا، وما سيناله من شرف ويناله رهط سينالك منه ذلك، وبالإيمان والإسلام والاهتداء الشرف الأعظم والأكبر. لكن حتى على إلا المودة فيها إشارة إلى ذلك. التفسير الثاني للآية على أن الاستثناء متصل، التفسير الأول على أن الاستثناء منقطع، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الأجر، وإنما على سبيل أن ينتبهوا إلى أنكم إذا نصرتموني نالكم خير كثير، فأنتم عشيرتي، ولا يمكن أن ينصرني البعداء وأنتم. إذا ماذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مهمة جدا، لما قتلوا يوم بدر هؤلاء الصناديد أبو جهل ولا لا، سموا لي قتل المشركين في بدر، أولهم أبو جهل الحمد لله، أمية بن خلف اللي كان يعذب بلال، وعتبة ابن الربيع، وشيبة أخوه ابن الربيع، والوليد بن عتبة ابنه، صناديد المشركين هؤلاء، وغيرهم كثير، أمية بن خلف نعم. كان من 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 عادته عليه الصلاة والسلام إذا ظهر على قوم في أرض الحرب أقام بالعرصة ثلاثا ثم يرحل بعد الثلاث. فلما أقام ثلاثا في بدر أمر بجثث أولئك المشركين القتلى وقد تركت في مصاريعها ثلاثة أيام، فألقوا في قليب من قلوب بدر في بئر مطوية، ثم أشرف عليهم، هذا في الصحيح الحديث البخاري، أشرف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصار يخاطبهم كأنه يخاطب أحياء يسمعون. وإذا قال له عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعوا أن يجيبوا. ماذا قال؟ قال يا فلان، ناداهم بأسمائهم، يا أبا جهل، يا عمية، يا عتبة، يا أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، بئس عشيرة النبي كنتم. شوف هذا يعني ما الفائدة اللي جنيت الآن؟ لا دنيا ولا قبيلة ولا عشيرة ولا شيء، والآخرة عاد الله المستعان. بئس عشيرة القوم، صدقني البعداء يعني الأبعد عني نسبا وكذبتموني. في بعض السير ذكرت هذه العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار يعني في المدينة هناك اللي هم الأوس والخزرج ما يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بأي نسب، هم من قبائل اليمن حتى، يعني قحطانيون، ما ولا حتى في عدنان ما يتصلون، هم اللي أووا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم قبيلتي عشيرتي، هذا خال وهذا عم وهذا ابن عم وهذا ابن خال وهذا كذا، تكذبوني وتحاربوني، بئس عشيرة القوم. ما انتبهوا لهذه الإشارة إلا المودة على القول الأول. القول الثاني وهو قول سعيد بن جبير وأيضا نسب لمحمد الباقر، محمد بن علي الباقر الملقب الباقر وغيرهم، أن الاستثناء متصل وأن النبي يطلبهم أجرا إلا أن تودوا قرابتي، ويكون على هذا المعنى الخطاب ليس للمشركين وليس للكافرين وإنما للمؤمنين. يعني يطلب منا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألون أجرا على ما هدانا الله على يديه عليه الصلاة والسلام، أجره عند الله، ولكن يطلب منا عليه الصلاة والسلام أن نرعاه في قرابته، هذا المعنى على قول سعيد بن جبير والباقر محمد، وحتى يذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيره وغيرهم يعني من المفسرين والتابعين، أن الآية على بابها والاستثناء متصل وهو خطاب للمؤمنين، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق المفروضة على المؤمن به وأتباعه مع حقوقه الخاصة الإيمان به وتصديقه وتعزيره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام واتباع سنته، وأن لا يحكم إلا بشرعه، الحقوق النبوية الشريفة العظيمة هذه أيضا يضاف إليها، لأنها مظنة الإهمال ومظنتها إلا أن ترعوني في قرابتي وتعطوهم حقهم. وهذا شاهي ما يصلح شاهي، إلا معه بسكوت ولا معه يكفي الماء. الحديث السابق استفتحنا به الدرس هذا قصة العباس تؤكد هذا المعنى، لما قال العباس النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش نأتيهم نجلس في مجال قريش فينقبضون، يعني يقصد نفسه العباس وبعض بني هاشم وهم أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأغضب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يغضب إلا لأمر عظيم، ما يغضب لأمور، يغضب لأمر عظيم، ودر الغضب العرق الذي بين عينيه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من عاداته، إذا غضب انتفخ عرق بين عينيه صلى الله عليه وسلم. وقال الكلمة التي سمعتمها والذي نفسي لا يؤمن حتى يحبوكم لأجلي، فيكون هذا الحديث ربما يعضد هذا المعنى في التفسير، وليس من المانع طبعا أن يكون كلا المعنيان مرادان مطالبان، المهم نحن نورد هذه الآية الآن في هذا المقام استشهادا على طريقة سعيد بن جبير ومن معه، أن الآية خطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أن من ضمن ما هو مفروض عليهم وواجب عليهم حقا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرعوه حبا وتعظيما وتكريما لقرابته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما أخلى إمام من أئمة الحديث الذين جمعوا السنن وبوبوها من ذكر فضائل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكر شيئا من ذلك عود مرة أخرى إلى القرآن العظيم مع الآية السابقة. ذكر اسم ووصف ذي القربة في القرآن، ويكاد يجمع أهل التفسير على أن المقصود قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في آية المغانم وآية الفيء. آية المغانم وآية الفيء. أما إذا جاء ذوي القربة في مواضع أخرى في عموم الصدقات، ذكر في البقرة وما توفق فإن الفقراء والمساكين وذوي القربى، هذا عموم ذوي القربى. لكن في آية الغنائم وهي قول تعالى واعلموا أنما غنمتم، وآية الفيء التي في سورة الحشر ما أفاء الله ورسوله من أهل القرى فما أوجفت عليه فلله، وما أفاء الله ورسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ذي القربى في آية الفيء التي في سورة الحشر، وذي القربى التي في آية المغانم التي في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذه متمحضة في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. غيرهما مما جاء في وصف القربة في عموم النفقات والبر واللي جاء في القرآن المقصود بها ذوي قربة كل مخاطب. لماذا؟ لأن الله أعطى قرام النبي صلى الله عليه وسلم خمسا من الغنيمة ومن الفيء بنص آية الأنفال وآية الفيء التي في الحشر، وأعطى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، ثم بقية الخماس تخمس يعني على مصاريف التي ذكرها الله جل وعلا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل بيته وهم أزواجه وبيت فاطمة وعلي وذريتهما من هذا المال مما أفاء الله عليه من خمس المغانم والفيء، وتمحضت كما سيأتي لها ذكر إن شاء الله في درس قادم في أرضه التي في خيبر عليه الصلاة والسلام، وفدك ويعني أرضا له في المدينة أوقفه هو عليه الصلاة والسلام لابن السبيل الصدقة، سنفصل ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. ثم بعد الاتفاق على أن المقصود بذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع نوع من البحث الفقهي إلى من يؤول سهم ذوي القربى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذكور في أحكام القرآن كثيرا. فكثير من الفقهاء، وهو القول الذي تنصره الأدلة، أن السهم باقي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، فلآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر منهم آل بيته تحديدا، حقهم في الغنيمة والفيء ما بقي الدهر. نص على ذلك الشافعي وغيره من الأئمة الكبار، بل هو عمل الصحابة، عمل أبي بكر وعمل عمر. أبو بكر الصديق، ليش نذكر الشافعي؟ أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبض صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، قبض أرضه التي في خيبر، وما صرف منها لنفسه ولا لولده منها تمرة. كان ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نفقة سنتهم يرصدها له، والصديق مذكور هذا في كتاب الخمس، حديث طويل جدا، حديث أم عائشة، أول حديث افتتح به الإمام البخاري كتاب الخمس في أواخر الجهاد، راجعوا الليلة. وفاطمة وعلي وذرية بعدهما وذرية جعفر، جعفر ترك ثلاثة من الولد، كان يعطيهم من هذا المال، حتى أنه أعطى أسماء بن عميس، أسماء بنت عميس، أنها تأيمت من جعفر قبل أن يتزوجها. كل من لهم يعني صلة بهذا البيت كان يعطيهم هذه النفقة كاملة، وقبضها عمر وفعل ذلك فيها، حتى جاءه علي والعباس وقال له ادفع لنا، اجعلنا نحن ناظرين على هذا المال ونقوم به، ودفعه لهما وأخذ عليهما العهد على أن يقوما به ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، وما كان يقوم به أبو بكر، وما كان يقوم به هو سنتين من خلافته. ثم بعد ذلك اختلف فقبضها عمر مرة أخرى، ثم آلت إلى الحسن بن علي، ثم آلت إلى علي بن الحسين الملقب زين العابدين، ثم الله أعلم أين صارت. هذا يؤكد ويحرر لك أن لا زال سهم ذوي القربى باقيا في مغانم المسلمين وفيئهم. وهنا قول ثاني يعني ربما هو مشهور في مذهب أبي حنيفة أن ذوي القربى هم ذوي قربى الإمام الذي يقوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول يعني قد يكون مرجوحا والعلم عند الله تعالى. نعود الآن للأحاديث. قل إمام من أئمة السنة اللي جمعوا كتب السنن كالبخاري في الصحيح ومسلم كذلك وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم عندما جمعوا السنن والأحاديث وأنزلوها ورتبوها إلا ويبوبون في ضمن كتب المناقب والفضائل بابا يخص قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلكون في ذلك مسلكين، مسلك الإجمال ومسلك التفصيل. الآن مطلوبنا في هذا الجلسة الآن الإجمال، التفصيل سنبدأ به الدروس القادمة، لأن عندنا كلام عن فاطمة خاص بها رضي الله عنها، كلام عن علي وعن حسن وحسين وأم المؤمنين خديجة وغير ذلك عندنا، فنترك التفاصيل لوقتها. البخاري رحمه الله بوب في كتاب المناقب بابا مجملا، وبوب لكل علم من أعلام بيت النبي صلى الله عليه وسلم كخديجة وفاطمة وعائشة وحتى الحسن والحسين وعلي قبل ذلك رضي الله عنهم والعباس بن عبد المطلب خاصة وجعفر خاصه بباب مستقل بعد هذا الفصل. الإجمال ما هو الإجمال؟ ليس في كتاب فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في الصحيح إلا حديثان، وكلا الحديثين لأبي بكر الصديق، حتى نعلم من هو الذي حفظ قيمة ومكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق. الحديث الأول بوب البخاري باب كتاب المناقب، قال باب مناقب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة ذكروها بعض الشراح أن استخدم البخاري لفظ القرابة لأمرين، مواطعة للفظ القرآن، إلا مودة في القربة لله ورسوله ذي القربة، قرآن استخدم، فليتوافق البخاري اللطيفة ذي جميل. والأمر الثاني أن لفظ القرابة فيه سعة أكثر من قضية الآل الخاصين حتى يشمل جميع بني هاشم ويشمل جميع بني المطلب وربما حتى يعني كثيرا من بطون قريش، بل ربما حتى بعض مدخل قريش جميعا كلها في ذلك، لأن ليس من يسمى في بطن إلا بهم اتصال ونسب وسبب. ثم أخرج حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قول أبي بكر الصديق. قبل أن نذكر قول أبي بكر الصديق، لما قبض أبو بكر الصديق أسهم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر وفدك وتيماء وصار يصرفها كما شرحنا قبل قليل، جاءته فاطمة وطلبت منه أن يقبض هذه الصدقة، وجاءه علي. فمن لطائف هذا الرجل العظيم ومن تعظيمه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ما أجابهم لما جاءوه سائلين، حتى رجعوا فقصدهم هم في دارهم. هذه رائعة جدا، جاءوه يطلبون منه، لو أعطاهم لكان فيها نوع من السائل والمعطي، حتى هذه ما أراد أبو بكر الصديق أن يعني يفعلها، وإنما قال يعني ميراث النبي صدقة. فلما رجعوا وعلم أنهم وجدوا في أنفسهم قصدهم، فجاء يستأذن على علي وفاطمة فأذن له فدخل فجلس وجعل يتكلم بكلام يطيب به خواطرهم، حتى قال كما في البخاري: والله ما تركت أبو بكر الصديق المتكلم، والله ما تركت الأهل والمال يعني الهجرة إلا في حب رسوله وحبكم آل البيت، يعني أنا كل منذ أن هداني الله للنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم إلى اليوم وأنا عملي كله وجهدي كله ومالي كله ومعي كل أهل بيتي في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم حبا له وإيمانا به وفيكم آل البيت. فتكلم علي فقال قال: يا أبا بكر، قد علمنا سابقتك. يعني رجال كبار هؤلاء وقيمهم، قد علمنا سابقتك وما خصك الله به، ولا ننفسك، يعني لا ننافسك على خير ساقه الله إليك. يعني لا يقصد الخلاف الآن، يقصد السابقة والفضائل العظيمة التي للصديق رضي الله عنه. ولكننا كنا نظن أن أهل هذا المال لننفقه فيما كان ينفقه، يعني نكون قيمين عليه. فقال: أنتم كذلك، ولكني قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أحب أن أغير مما كان عليه الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله علي: أنت وما تريد وما يعني. قروا له وقبلوا قيامه ونظارته على هذا المال، لأنه كما أخبرهم لا يريد أن يخل بأي وظيفة كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عجيبة عند أبي بكر الصديق. حتى الأذان بلال رضي الله عنه في الصحيح في البخاري في كتاب الجهاد، راجعوا الحديث، بلال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، جاء بلال يستأذن أبا بكر، يستأذن في ماذا؟ قال: أريد أن أذهب أجاهد مع في الثغور في الشام هناك، ما يريد يبقى. فشوف يعني بلال اشتراه أبو بكر الصديق واعتقه، فله عليه يد يعني كبيرة جدا. هذه واحدة، أبو بكر خليفة أمير المؤمنين ولي الأمر، هذا أحد رعاياه، يعني بسهولة يقول له: لا ما تروح، أنا عندك عينتك مؤذن في المسجد النبوي. من حقه ولي الأمر القائم لا يتوسله، قال: نشدتك الله يا بلال، لا تفجعني بنفسك. قال: كيف أفجعك؟ قال: لا أريد، هكذا في البخاري، أمرا تركنا النبي صلى الله عليه إلا أن يبقى كما هو أو كما قال. قد لا يعني لم أتي بالعبارة على وجهها، يريد يبقى حتى المؤذن يؤذن بلا، ما يريد يتغير شيء، ولا حتى المؤذن الذي كان يؤذن في عهد النبي وهو بلا. فطاب خاطر بلا وصار يؤذن في عهد أبي بكر حتى توفي. فلما توفي وتولى عمر، جاء مرة ثانية بلال يستأذن عمر. عمر كان له مشروع آخر، فتوحات، وأن الشعوب التي أسلمت هذه في الشام والعراق يحتاجون من يعلمهم ويفقههم ويقريهم القرآن، ومن يكون إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدماء كبلال وكذا. هذه أيضا الآن تغيرت، المشروع صار له أبعاد أكبر، فأذن له فذهب إلى الشام ورابط بها، وعاش 5 سنوات الأخيرة من حياته في الشام، وتزوج وبها توفي. قيمة أبي بكر الصديق في مراعاة في هذا الحديث، أخرج البخاري هذه الكلمة التي قال أبو بكر وصدر بها باب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. صدق وبر رضي الله عنه. بعده في نفس الباب أيضا حديث لأبي بكر، لكن يرويه هذه المرة أنس، يرويه أنس أو غيره، أن أبا بكر خطب خطبة، حتى ذكروا في بعض الشروح أن أول خطبة أو من أوائل خطبة خطبها أبو بكر الصديق في منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته. يريد أبو بكر الصديق أن ينبههم أن لا يتزال قيمة أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة بيته باقية، كما صدرنا الكلام، وإذاك يخطب بها ليشيع هذا العلم في يعني في الأمة. بوب الترمذي أيضا باب مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله، يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم به من النعم، خلقنا وصورنا وشق أسماعنا وأبصارنا وأرزاقنا من عنده وحياتنا من عنده ووفاتنا بيده ومصيرنا إليه، ربنا أهل لأعظم الحب سبحانه وتعالى وأشده. وأحبوني، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، بحب الله، يا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هدانا الله به وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام. كيف لا يحب أعظم من الوالد والولد والنفس؟ وأحب أهل بيتي بحبي، خلاص هي شعب واضحة، حب الله سبحانه وتعالى الذي لا يجوز أن يتقدم ويفوقه شيء، حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حب آل بيته لأجله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان، هذا عند الترمذي في الباب يعني السابق. أخرج الإمام مسلم أيضا حديث عائشة، لا ليس أخرج يعني أيضا مسلم حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من حجة الوداع نزل ماء بين مكة والمدينة يقال له خم، غدير أو وادي يقال له خم، ثم خطب فيه خطبة وقال مما قاله: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول الله، رسول ربي فأجيب، يعني يشعرهم بأن أجله قد اقترب وقد سموا حجة الوداع والأمور. فماذا يوصي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا تارك فيكم كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. القرآن العظيم المنهج والرسالة والديانة والإيمان والإسلام والإحسان، العلم كله والدين كله في القرآن العظيم. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، حتى يعني تبقى هذه القضية ولا يعني تهتز مكانتهم بعد يعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختم بما صدرت به أن محبة آل بيته قيمتها عندنا في العقائد، ليست في الأحكام ولا في في العقائد، تبعا للإيمان، هي شعبة من شعب الإيمان مستقلة تتصل بشعبة الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لنا عود غدا إن شاء الله تعالى سنتكلم فيه عن أمهات المؤمنين، وسنخص بالذكر على وجه الخصوص خديجة أم المؤمنين الكبرى الصديقة الأولى وعائشة رضي الله عنهن، ونمشي في هذه السلسلة بتوفيق الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا وأن يجعلنا من حزبه المفلحين وأنصار نبيه المفلحين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.